الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وبعد. فهذا هو المجلس 70 من مجالس قراءة دليل صحيح الإمام مسلم، وهو 3 في كتاب الصلاة. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في صبيحة يوم الجمعة 8 من شهر ربيع الثاني 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على حديث عبادة بن الصامت في بيان وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: حدثني أبو الطاهر قال: حدثنا ابن وهب عن يونس حاء، وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن ربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئهم أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ومثله وزاد فصاعدا. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. 3 غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا نكون وراء الإمام، فقال: يقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: والحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان قال: حدثني أبيه قال: حدثني أبيه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب: دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن علاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان. في حديثهما قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. قال: حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا أبو أويس قال: أخبرني علاء قال: سمعت من أبي ومن أبي السائب وكانا جليسي أبي هريرة رضي الله عنه. قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا بمثل حديثهم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد قال: سمعت عطاء أن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: في كل الصلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن. فقال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن حبيبنا المعلم عن عطاء قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل الرجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق، ما أحسن غير هذا، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة وعبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية، وساق الحديث بمثل هذه القصة، وزاد فيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر.
كمل.
حدثنا سعيد بن منصور.
كمل.
قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. قد علمت أن بعضكم خالجنيها. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه يسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية حاء وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عروبة عن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها.
هذه الحديث المروية عن عبادة بن الصامت وأبي هريرة وعمران بن حسين بتعدد أسانيدها تدل دلالة واضحة على أن فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، أما دلالة الركنية في حديث أبي في حديث عبادة فجلي، فإن فيه من حيث المنطوق لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وجملة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كجملة لا صلاة إلا بطهور لا فرق. فإذا كانت الطهارة شرطا في صحة الصلاة دل هذا المنطوق أن القراءة شرط في ركنية وإقامة الصلاة. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن منطوقه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، ولا يقال إن الصلاة ناقصة بنقصان مندوباتها أو مستحباتها أو حتى واجباتها، فدل على أن المقصود بخداج نقص فيما به قوام الصلاة نقص فيما به قوام الصلاة. وأما حديث عمران بن حسين فهو صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن رفع الصوت بالقراءة خلف الإمام، ولو كانت الفاتحة لا تقرأ لنهاهم عن القراءة مطلقا، فلما نهاهم عن رفع الصوت وعن المخالجة تيقنا أن المأموم ليس منهيا عن القراءة خلف الإمام، وهذا يدل على قوة فهم واستنباط الإمام مسلم رحمه الله، حيث أورد حديث عمران بن حسين بعد حديث عبادة وحديث أبي هريرة، لأنه يخطر بالبال أن إذا قلنا أن الفاتحة ركن فماذا يفعل الإنسان خلف الإمام. أما منطوق حديث عبادة قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا الحديث متفق عليه، والذي يقول لا صلاة تامة فهذا التفسير ليس له معنى، لأنه ليس من معهود الشارع نفي جنس الشيء بناء على الكمالات، ليس من معهود الشارع نفي جنس الشيء بناء على الكمالات، فلا يأتي إنسان يقول لا دين لمن لا أمانة له أن هذا نفي كمال الدين، لا، هذا نفي لأمر واجب من واجبات الدين، لأمر هو من واجبات الشرع، فالنفي لا ينصب في لغة الشارع إلا على ما هو أصل أو واجب في الشيء، سواء ما تعلق بالإيمان أو ما تعلق بالأعمال التي يقوم بها المكلف. إذن لا صلاة، فالنفي هنا ليس منصبا على الكمال بدلالة معهود الشارع. فإن قال قائل إن لا صلاة نفي للجنس، نقول لا، الجنس موجود بدلالة أنك ترى كثير من الناس قد يصلي وهو لا يقرأ الفاتحة، فالصلاة واقعة، فأنت لا تستطيع أن تنفي الجنس. إذن كيف صح لا صلاة؟ علمنا لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة، مثل لما نقول لا إله إلا الله، فعبادة الناس لغير الله واقعة، فأنت لا تريد أن تقول لا إله، أي لا توجد عبادة لغير الله، تريد نفي الواقع، أنت لا تريد نفي الواقع، أنت تريد نفي الاستحقاق. إذن لا صلاة هنا تريد نفي الحكم. ومن هنا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء الأصوليين أن النفي المنصب على الجنس قد يراد به نفي الجنس، وهذا قليل في لغة الشارع، مثل لا غول ولا هامة ولا صفر. فكلمة لا غول ولا هامة نفي للجنس، وقد يكون المقصود لا، المقصود بالنفي المنصب على النكرة المقصود به نفي الشيء الواجب أو نفي شرط الشيء أو نفي ركنية الشيء، فحينئذ لا يكون من المستحبات. القسم الثالث وهو أضعف الأقوال أن النفي قد يرد على معنى نفي الكمال المستحب، وهذا لا وجود له، وهذا لا وجود له. فإن قال قائل في حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هل الوضوء من أركان هل البسملة من أركان الوضوء؟ قلنا لو صح الحديث كان يجب أن نقول أن الوضوء من أركان، أن التسمية من أركان الوضوء، لكن الحديث لم يصح. إذن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عام، لأن كلمة من ألفاظ العموم ولا الخصوص؟ العموم، فدل على أنه عام في كل مصل، صغير أو كبير، رجل أو امرأة، إمام أو مأموم، منفرد أو مع الناس. ومعلوم أن ما عممه الشارع فليس لنا أن نخصصه إلا بنص آخر. وهنا ننتبه أن النص الآخر لا ينبغي أن يكون في قضية أخرى ما لها علاقة بالصلاة، يعني تنصيص العام أو النص العام في قضية معينة لا يجوز تخصيصها بنص آخر ما لها علاقة في القضية. مثل بعض الناس الآن يأتي ويقول مثلا في قوله جل وعلا عن ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا اطمس على قلوبهم، قال قد أجيبت دعوتكما، اللي دعا موسى واللي أمن هارون، فقال الله أجيبت دعوتهم، قال ها، دل على أن القارئ والمستمع شيء واحد. هذا خارج الصلاة، هذا في الدعاء. كيف تجعل ما هو في الدعاء مخصصا لما هو في الفاتحة في الصلاة؟ فهذه قضية مهمة. فإن قال قائل قد جاء في القرآن، قد جاء في القرآن قول الله جل وعلا من أوائل ما نزل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، نقول نعم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن لا يدل على عدم ركنية الفاتحة، بل إنه إن دلالة الآية على ركنية الفاتحة أقرب، مع أن القضية ليست في قراءة الفاتحة وعدم قراءة الفاتحة، القضية في قيام الليل. وإذا كانت القضية في قيام الليل فهي خارج محل النزاع. طيب فرضا أن المقصود فاقرأوا ما تيسر من القرآن يعني شيء من القرآن، فيكون مبهما، والمبهم جاء تفسيره عن النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. إذن فهمنا أن معنى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، المتيسر هو الذي به قوام الصلاة. من الذي فسره؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تفسير المبهم من وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقولون كيف تقولون لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وجعلتموه ركنا من أركان الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال للمسيء في صلاته اقرأ القرآن، إنما قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. مع أنها نقول قد جاء في بعض الروايات قال ثم اقرأ الفاتحة، لكن لو فرضنا أن الرواية هذه ما صحت فإن المسيء في صلاته لم يأتي فيه ذكر أشياء كثيرة من أركان الصلاة، وإنما علم ما أخطأ فيه ولم يعلم ما أصاب فيه، فليس عدم الذكر دليل على العدم، صح ولا لا؟ عدم الذكر ليس دليلا على العدم، لأن الواقع في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته إنما كانت في قضية قضايا معينة هو كان يخطئ فيه. أنت الآن إذا رأيت إنسانا يخطئ في الركوع والسجود فناديته لتصحح ركوعه أو سجوده، لن تعلمه الفاتح، لن تعلمه التشهد، لن تعلمه كيف يجلس، لن تعلمه كيف يقوم. لماذا؟ لأنه لم يخطئ فيها في نظرك. هذه أيضا قضية مهمة. قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والإسناد هذا من أسانيد، من أقوى الأسانيد عند الإمام مسلم وعند الإمام البخاري. تخيل الإمام مسلم يحدث بهذا الحديث عن ثلاثة من كبار شيوخه: أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وعمر الناقد، وإسحاق بن راهوية الحنظلي. عمن؟ عن سفيان بن عيينة المكي. عمن؟ عن إمام الدنيا الزهري. عمن؟ عن محمود بن ربيع صحابي. عمن؟ عن عبادة بن الصامت صحابي. هذا الإسناد عظيم، فلا يمكن أن يترك مثل هذا الإسناد لعموم مظنون ظنه القائل. فإن قال قائل فإن هناك من أهل العلم لا يرى ركنية الفاتحة، نقول نعم هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. حتى إن محمد بن الحسن وأبا يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة قد خالف فقهاء الكوفة الذين قالوا بعدم ركنية الفاتحة وقال بالركنية، فهذا يدل على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. ومن نقل عن مالك خلاف ذلك فقد أخطأ على الإمام مالك. وفي اللفظ الآخر قال لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن، أم القرآن الفاتحة، وهذا لبيان أن الفاتحة لها أسماء متعددة. لمن لم يقترئ، لمن لم يقترئ، إذن لم يقترئ بمعنى لم يقرأ، لكن التاء فيه ليفتعل، تاء الافتعال، يعني بمعنى لابد أن يكون عندك أنت افتعال. وهذا التاء وهذه اللفظة لم يقترئ فيه دلالة على افتعالك الفاتحة مع الإمام حتى، لأن الافتعال لا يكون إلا لشيء مع آخر. قال في الرواية اللي بعدها قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. نعم الفاتحة تسمى بأم القرآن، ولا أسماء كثيرة جاوزت 10 أسماء. ثم في حديث أبي هريرة قال من صلى صلاة، هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا. الأول من حيث من للعموم، فشمل الإمام والمنفرد. والثانية أنه قال صلاة فشمل الفرض والنفل، الركعتين والركعة، الوتر وأي صلاة. ولذلك فعلا لا تجد صلاة مشروعة إلا وفيها فاتحة، حتى صلاة الجنازة اللي ما فيها ركوع وسجود فيها الفاتحة، ولا لا؟ حتى صلاة اللي ما فيها ركوع وسجود فيها الفاتحة. من صلى صلاة، نكرة في سياق إيش؟ العموم، فدل على التعميم. لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداع. طبعا كلمة من صلى صلاة أيضا تشمل مسألة أخرى، وهي ركنية الفاتحة في كل ركعة، فإن كل ركعة تسمى صلاة، كل ركعة تسمى صلاة. وهنا التنكير يدل على هذا، ولذلك نحن في الظهر نصلي في الركعتين الأوليين بالفاتحة وزيادة، في الركعتين الأخريين بالفاتحة فقط. قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قال ثلاثا أي فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج. غير تمام، كلمة غير تمام هذا لتفسير ليس من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هو تفسير من أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما هو تفسير من الرواة، وقيل هو سفيان ابن عيينة. وهنا قال: فقيل لأبي هريرة، يعني أحد الجلساء، إنا نكون وراء الإمام، كيف نقرأ الآن؟ كأنه الجالس استشكل قوله تبارك وتعالى: يعني وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية مكية ولا مدنية؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، مكية بالاتفاق، ومن أوائل ما نزل بالاتفاق، إن المشركين قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فأنزل الله للمسلمين: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. في مقابل الثلاث ينبغي أن يكون منكم هذه الأعمال الثلاث. إذن قال الرجل: إنا نكون وراء الإمام، ماذا نفعل الآن؟ هل يكفينا قراءة الإمام؟ وكيف نسمع قراءة الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك. إذن معنى هذا الكلام أن قراءتك الفاتحة في نفسك لا تخالف الإنصات، وهذا فهم الصحابي، فهم الصحابي يقدم على فهم الإمام أحمد، على فهم الأئمة، على فهم العلماء. قال: اقرأ بها في نفسك. الإمام يقول: الحمد لله رب العالمين، يسكت، تقول: الحمد لله رب العالمين. الإمام يقول: الرحمن الرحيم، يسكت، تقول: الرحمن الرحيم. الإمام يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فأنت تتعلم كيفية متابعة الإمام، وهذا من الاقتراء، وهذا من التفاعل. قال: إن نكون وراء الإمام، وقراءتك خلف الإمام لما هو يقرأ ليس بمخالفة للإمام. متى نقول إن المأموم خالف الإمام؟ لاحظ الآن، إذا الإمام ركع وأنت ركعت ما خالفت الإمام، إذا الإمام رفع وأنت رفعت يقولون عنه تابع الإمام. لكن متى يقولون مخالف الإمام؟ الإمام ركع وأنت واقف، الإمام رفع رأسه وأنت راكع، الإمام سلم وأنت حين ما سلمت، يقول خالف إمامه. فالمخالفة إنما تكون عندما تأتي بفعل والإمام في فعل آخر، تأتي بقول والإمام في قول آخر، هنا المخالفة. أما أنك أنت تتابعه في قوله الله أكبر، تقول الله أكبر، أين المخالفة؟ المخالفة أنه إذا قال الله أكبر وأنت تقول الله العظيم، هذه المخالفة. قال: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك. هذا تفسير فهم صحابي. إذن معنى: وإذا قرئ القرآن لو فرضنا أنها في الصلاة كما قال الإمام أحمد رحمه الله، فيكون المعنى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، يعني أنك لا تخالف الإمام. ولذلك لو أن رجلا قرأ خلف الإمام ما يقرأه الإمام لا يسمى مخالف، لا يسمى مخالف، ولا يسمى أنه ما أنصت. متى تسمى مخالفة؟ الإمام يقرأ في الأعلى وأنت تقرأ الغاشي، هذه مخالفة. متى نقول فلان ما أنصت؟ الإمام يرفع صوته بالفاتح أنت ترفع صوتك بالفاتح، حنا ما نعرف الحين نسمع لك ولا نسمع للإمام، هاي يسمى مخالفة. إذن كون الإمام يقرأ الفاتحة وأنت تقرأ الفاتحة، كون الإمام يقرأ الفاتحة بصوت وأنت تقرأ الفاتحة في نفسك ليست مخالفة. وهذه قضية مهمة، من فهم هذه القضية ما أشكلت عليه المسألة. ونبه على هذا الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، والإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، كلاهما نبه على هذه القضية، أن قراءة الإنسان الفاتحة خلف الإمام ليست بمخالفة للإمام ولا مخالجة للإمام. متى تكون المخالفة؟ أن الإمام يقرأ شيء وأنت تقرأ شيء. متى تكون المخالجة؟ أن الإمام يرفع صوته وأنت ترفع صوته. هذه قضية واضحة. قال اقرأ بها في نفسك، معنى في نفسك أنك لا تسمع من هو بجوارك، هذا معنى في نفسك. اقرأ بها في نفسك يعني تكرر اللفظ. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى دقة استدلال أبي هريرة رضي الله عنه. والله يا إخوة كلما تأمل الإنسان إلى قوة استنباط الصحابة يستصغر شأن نفسه. يقول كيف لا وهم تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وين وجه الشاهد؟ وجه الشاهد تسمية الفاتحة صلاة. وين وجه الشاهد؟ تسمية الصلاة، تسمية القراءة صلاة، تسمية الفاتحة صلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. لما الله جل وعلا يسمي قراءة الفاتحة صلاة علمنا أنه لا يمكن إلا أن يكون ركنا، وحينئذ الركن لا يتحمله الإمام عن الباب. هذا وجه الشاهد من كلام أبي هريرة. فقوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين أي قسمت القراءة. طيب لماذا قسمت الفاتح؟ لماذا أتى باسم الصلاة؟ للدلالة على ركنية الفاتحة. قسمت الفاتحة، قسمت القراءة، قسمت الصلاة بيني وبين عبد. ولهذا شاهد في القرآن قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. باتفاق المفسرين نزلت في استقبال القبلة لما قال بعض الصحابة فكيف بإخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا قبل تحول القبلة. فقال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما معنى سمى الصلاة إيمانا؟ علمنا أن الصلاة منزلتها عظيمة في الإيمان. لا يمكن أن تقول أنها من المستحبات، لا يمكن أن تقول أن الصلاة ليس أصلا من أصول الإيمان، ما يمكن. هذه قضية أيضا مهمة. قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الفاتحة باتفاق العلماء سبع آيات وإن اختلفوا في العد، لكن هذا الحديث يدل على قول من يقول أن البسملة ليست آية من الفاتحة، لأن الله جل وعلا ابتدع الكلام بقوله فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة، فعلمنا أنها ليست آية. وهذه حجة قوية، وهذه حجة قوية، وهي مروية ومنطوقة من حيث الدلالة. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، لاحظ الآن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هنا ثلاث آيات. الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، حطها في الوسط. بعدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا وجه النصفية، ثلاثة لله عز وجل وواحدة بين العبد وبين ربه وثلاثة للعبد. هذا معنى قسمت الصلاة، يعني قسمة الفاتحة منقسمة إلى قسمين، آيات خاصة متعلقة بي وهي الثلاث الأول، آية مشتركة بيني وبين عبدي، وآية خاصة وآيات خاصة متعلقة بالعبد. هذا معنى التقسيم. قال فإذا قال العبد وفيه الحديث طبعا دلالة على ماذا؟ على فضل المصلي. وين؟ لأنه أضاف المصلي إلى نفسه عبودية خاصة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، دل على أن أوج ما به يظهر تظهر العبودية هي الصلاة. قال عبدي، قال فإذا قال العبد والحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي، والحمد هو الثناء على المحمود بالكمالات والجمالات. وإذا قال الرحمن الرحيم، هذه الآية الثانية، قال الله تعالى أثنى علي عبدي، والثناء تكرار الحمد، الثناء تكرار الحمد. قال فإذا قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي، والتمجيد بمعنى التعظيم. وقال مرة فوض إلي عبدي، فوض إلي عبدي، أي فوض الأمر إلي وهو الحكم. ولا شك أن مالك يوم الدين من حيث النظر إلى كونه بعد الرحمن الرحيم تمجيد، ومن حيث النظر إلى إضافته ليوم الدين تفويض، فكلا المعنيين صحيحان. قال فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد وإياك نستعين طبعا هو خبر، هل هو خبر محض أو خبر بمعنى الطلب؟ فيه قولان لأهل العلم. فإذا كان خبرا محضا فهو بمعنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لا تطلب الاستعانة إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وإذا قلنا إنه خبر بمعنى الطلب فمعناه أي ربي لا أحد يستحق العبادة إلاك، ولا أحد يصح أن يطلب منه الاستعانة إلاك، فاجعلني عبدا لك واجعلني واجعل لي عونا منك. هذا معنى إذا قلنا أنه خبر بمعنى يتضمن الطلب، خبر يتضمن الطلب. قال هذا بيني وبين عبدي، ليش بيني وبين عبدي سؤال؟ كان له معنيان، الأول أنك إن التزمت بعبادتي واستعانتي التزمت لك بما يأتي، فهذا معنى بيني وبينك، يعني عهد ووعد. فصار معنى إياك نعبد وإياك نستعين هو بمعنى أشهد، ننظر هل تقوم بحقوق الشهادة بمقتضيات الشهادة. إن قمت بمقتضيات الشهادة ها استحققت ما للشاهد من الأمور، مثل قال أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، حديث عباد أو حديث معاذ بن جبل. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشركوا به شيئا، إذن هذا معنى بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. على القول بأن إياك نعبد وإياك نستعين خبر محض، فجملة ولعبدي ما سأل مما سيأتي، مما سيأتي، فيكون كلمة هذا بيني وبين عبدي متعلق بإياك نعبد وإياك نستعين، وكلمة ولعبدي ما سأل متعلقة بما بعدها. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا أعظم دعاء على وجه الأرض، وأعظم دعاء يقوله العبد، وأعظم دعاء يكرره العبد، فهو يتضمن اهدنا الصراط المستقيم، يتضمن خمسة أمور كلها العبد بحاجة إليها. ما هي هذه الأمور الخمس؟ الأول الهداية العلمية، والعلم لا حد له، فهو بكل يوم بحاجة إلى هداية وهداية وهداية. الثاني الهداية التوفيقية، وهو العمل بما علم، وهذه الهداية التوفيقية ليس هو بحاجة إليها مرة أو مرتين، بل هو بحاجة إليها في كل وقت. والثالث اهدنا الصراط المستقيم، يتضمن معنى طلب الثبات عليه. الثالث يتضمن معنى طلب الثبات عليه. الرابع يتضمن معنى السير عليه كما سار عليه أهله، يتضمن معنى طلب السير عليه كما سار عليه أهله، هذا الرابع. الخامس طلب الوصول إلى منتهى وهو الجنة الثواب. لما تقرأ الفاتحة تذكر هذه المعاني الخمس. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هدايات العلمية، هداية التوفيق، هداية الثواب، هداية الثبات، هداية السلوك كما سلكوا، هداية الوصول والثواب. قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن دخلت عليه مريض في بيتي فسألته عنه. ثم في حديث أبي هريرة بالرواية اللي بعدها من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فهي مشابهة للرواية السابقة. وفي الرواية الثانية قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي، قد بينا كيف أن الصلاة نصفها لله. يصح أيضا لكن ليس تفسيرا لهذا الحديث، لأن هذا الحديث خاص بالفاتح، فمعنى الصلاة الفاتح. لكن يصح أيضا من حيث النظر إلى الموضوع من خارج إطار هذا الحديث أن الصلاة منقسمة إلى قسمين من حيث العموم، من تكبيرة الإحرام إلى السلام، الصلاة كلها منقسمة إلى قسمين. قسم هو لله عز وجل، وقسم بين العبد وربه، وقسم هو للعبد. مثلا الله أكبر هذا لله عز وجل، لما تجي سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لله عز وجل، لما تقوم لله عز وجل، لما تقرأ الفاتحة لله عز وجل، لكن فيها ما هو لك وهو الدعاء. نعم. وأيضا كذلك في الآيات، قد تقرأ آيات لله عز وجل، وقد تقرأ آيات متعلقة بالدعاء فهي لك، تطلب وتسأل تقول يا رب أسألك الجنة، يا رب أعذني من النار، يا ربي كذا، ثم تركع. وفي ركوعك الركوع لله، وسبحان ربي العظيم لله، وسبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا لله، ورب سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي هذا لك أنت. وهكذا في السجود، سبحان ربي الأعلى السجود لله، سبحان ربي الأعلى لله، ثم الدعاء الذي تقوم به في السجود هذا لك أنت. فالصلاة برمتها كلها منقسمة بينك وبين الله جل وعلا، وفيها عهود ومواثيق، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، مثل أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا بينك وبين الله جل وعلا، هل تقوم بهذا العهد والوعد أو لا؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا، يعني بمثل الروايات السابقة. وفي حديث أبي هريرة برواية حبيب بن الشهيد قال لا صلاة إلا بقراءة، إلا بقراءة. قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم. أنت لا تجد مثلا أن
النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا اجهروا في صلاة الفجر. لا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسروا في صلاة الظهر، كما لا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا الفجر ركعتين، كما لا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا الظهر أربعا. فبعض الجهلة ممن غرتهم الشياطين يظنون، يقولون انظروا أنتم تقولون البخاري ومسلم والحديث ما في هذه الأشياء. طيب إذا أنت ما تفهم ماذا نفعل؟ السنة ليست مختصرة على القول، السنة العملية هي أعظم دلالة على السنة القولية، لكن لمن يفهم. فأبو هريرة رضي الله عنه يستشهد بالسنة العملية على أن هناك صلوات سرية وهناك صلوات جهرية. وفيها في إيراد هذا الحديث ها هنا دلالة على أن الفاتحة قد تسر وقد تجهر، تستجهر من الإمام وتسر من المأموم، وهذا معنى ما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم وما أخفاه أخفيناه لكم. فلما قال الحمد لله رب العالمين ما جهر بالبسملة مثلا. في الرواية اللي بعدها قال أبو هريرة في كل الصلاة يقرأ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى صلاة ما قرأ فيها، كل صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام قرأها. فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعنا، وما أخفى منا أخفينا منكم، يعني الاتباع. فقال له رجل إن لم أزد على أم القرآن، كأنه كان من المتقرر عنده أن قراءة أم القرآن ركن، لكنه كان يشك في الزيادة، هل الزيادة مندوبة أو واجبة؟ فقال الرجل لم أزد على أم القرآن، فقال إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. وهذا النص دليل على قول الجمهور على أن الزيادة على الفاتحة مندوبة وليست من واجبات الصلاة، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور، خلافا للحنابلة فإنهم يقولون إن قراءة ثلاث آيات أو آية طويلة بمقدار الآيات الثلاثة القصيرة واجب من واجبات الصلاة، والجمهور يستدلون بمثل هذا الحديث. في الرواية اللي بعدها قال أبو هريرة في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناك، وما أخفى ما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. وهذا أيضا تنصيص على من قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، تنصيص على أنه ركن، مثل ما لو أنا أقول إذا ركعت فقلت سبحان ربي العظيم مرة واحدة صح الركوع منك، يعني أتكلم عن الفرض. في الرواية اللي بعدها قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، حديث المسيء صلاته، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في دلالة على أنه عليه الصلاة كان يجلس للعلم، والصحابة كانوا يأتون ليجالسوه في مجالس العلم، وليس كل الصحابة يكونون معه في كل وقت. فهذا رجل جاء وأراد أن يدرك مجلس العلم لكن جاء متأخرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظه، فلما لاحظه وجد خللا في صلاته، فلما سلم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى. هو ما فهم ما المغزى من إعادة الصلاة، فظن أن المقصود تكرار الصلاة فكررها كما فعل، لو قال لك قائل لماذا الصحابي راح صلى مرة أخرى، قل لأنه ظن أن المطلوب ركعتين أخرين، ما ظن أن هناك خلل في الصلاة. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب الرجل فصلى، فراجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم، حتى فعل ذلك 3 مرات. وهذا كان هديه صلوات ربي وسلامه عليه في التعليم، في الأقوال 3 مرات، في الأفعال 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق. الآن فهم الرجل أن تكرار الصلاة ليس لذات العدد، وإنك فإنك لم تصلي نفي للصلاة، فإذا لابد أن تكون هناك هيئة ناقصة، شيء ناقص. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا. إما أن يكون هذا الرجل أسلم حديثا فلم يحسن من الصلاة إلا هذا، أو يكون الرجل لم يكن أسلم حديثا لكن هذه صلاته وديدنه، لأنه لم يعلم بطريقة صحيحة. قال علمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. العجيب، العجيب أن الذين يستدلون بهذا الحديث على أن الفاتحة ليس بركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الفاتحة، اقلب عليه السؤال، قل له هل أنت تقول تكبيرة الإحرام ركن أو ليس بركن؟ يعني بعض الحنفية الذين لا يقولون بركنية الفاتحة هم لا يقولون بركنية تكبيرة الإحرام. طيب تكبيرة الإحرام مذكورة في الحديث، فإذا نقضت قولك. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن دل الحديث على أن الذي كان ينقص هذا الصحابي ليس هو الفاتح، وإنما قراءة بعد الفاتح، وإنما ينقصه الطمأنينة في الركوع، الاعتدال في القيام. فدل أرشده إلى الطمأنينة في الركوع والاعتدال من القيام من الركوع، والطمأنينة في السجود، والطمأنينة في الجلسة بين سجدتين. وهذا يدل على ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد، أن وهو قول الجمهور، أن الطمأنينة ركن في أركان الصلاة، في القيام، في الركوع، في الرفع من الركوع، في السجود، في الرفع من السجود، في التشهد، لا بد من الطمأنينة. والصحيح أن الطمأنينة التي هي ركن هي بمقدار ما يؤدى ورده وذكره فيه. لو سألك سائل ما هي الطمأنينة التي هي ركن في القيام، تقول بمقدار الفاتحة. ما هي الطمأنينة التي هي ركن في الركوع، تقول بمقدار سبحان ربي العظيم مرة واحدة على تؤدى، وهكذا. ثم في هذا الحديث من الفوائد، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، قاعدة مضطردة يجب أن تحفظها. ليش؟ هذه مهمة، لأن بعض الناس يجي يتفلسف يقول لك يا أخي هذا ثبت في الركعة الأولى، طيب وين ما ثبت في الركعة الثانية، ما ثبت في الركعة الثالثة. يا أخي هذا الحديث ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أصل مضطرد، قاعدة مضطردة، على أنه لا بد أن تكون الصلاة كلها على منوال واحد. ما يجي أحد يقول لي جيب لي دليل على أن الطمأنينة لازمة في النفل، لا حبيبي هذا الحديث كافينا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. واضح؟ لأن القاعدة أن الشريعة لا تخالف بين المتماثلات، فإذا أرادت المخالفة بينت جلت وضحت، ما أرادت المخالفة يذكر الشيء الواحد ويتركه على العموم لكي أنت تستدل به على ذلك. ولذلك يخطئ بعض حتى بعض أهل العلم، بعض المشايخ أخطأوا في تطبيق هذه القاعدة. كيف؟ مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس ذلك بقادر على يحيي الموت؟ يقول هذا فقط تقوله حيث ثبت، حيث ما ثبت ما تقوله. هذا غلط، لأن القاعدة المضطردة أن ما ثبت في شيء معين فنظائره مثله. لذلك فهمت عائشة هذا المعنى فقالت: ما مر بآية فيها تسبيح إلا سبح. ما مر في آية فيها الجنة إلا وسأل الله الجنة. إذن ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا رد على من؟ رد على المالكية الذين يقولون الفاتحة حتى لو قلنا بركنيتها فإنها ركن مرة واحدة. هذا قول ضعيف عند المالكية. ثم أورد رحمه الله حديث عمران بن حسين، وفيه دلالة واضحة على نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف الإمام، لأن المأموم المطلوب منه خلف الإمام أمران. ما هو المطلوب منه خلف الإمام؟ أمران: الأول المتابعة، والثاني الإنصات. فإذا خالف في الأفعال ترك المأمور به، إنما جعل الإمام ليتم به، وإذا جهر خالج الإمام، فهذه مخالفة للمتابعة. فالمخالفة للإمام قد تكون في الأفعال وقد تكون في الأقوال، في الأقوال بالتشويش، في الأفعال بالمخالفة. وهنا لابد أن تفهم أن هذه الصلاة التي يقوم بها إمام المسجد، وهي إمامة صغرى فيها تعليم ودربة على السمع لأقوال وعلى الطاعة في الأفعال للإمامة الكبرى، فتسمع لقول الإمام الحاكم والسلطان وتطيع الإمام. السمع يكون لأقواله، والطاعة تكون لامتثال الأفعال التي يأمر بها. قال عمران بن حسين: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه صلاة الظهر أو العصر. الذي يظهر والله أعلم أن قوله صلاة الظهر أو العصر أن هذا شك من الراوي وليس من عمران بن حسين، فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ إذا النبي عليه الصلاة سمع قراءته ولا لا؟ ولا سمع قراءته، ما قال جاني جبريل وقال لي فلان ترى قرأ، لا، قال: أيكم سمع، أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ، وهذا الرجل صار يقرأ. الله أعلم النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ماذا، لأن صلاة سرية، لكن هذا الرجل كان يقرأ. قال: فقال الرجل: أنا ولم أرد بها إلا الخير، ليدفع التهم عن نفسي، يعني ما قصدت التشويش على من بجواري ولا عليك أيها النبي. فقال صلى الله عليه وسلم: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. المخالجة اختلاط الصوت بالصوت، المخالجة اختلاط الصوتين بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر، ثم أنت أيها السامع لا تستطيع أن تفرق وتفهم بسبب اختلاج الصوتين، تداخل الصوتين. وهذا الحديث اضبطه مع حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود، وهو حديث حسن. من حسنه؟ أبو داود. وإن كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعفه، وضعفه بعض الحنفية كالزيلعي مثلا، والصحيح أنه حديث حسن. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا صلاة الفجر، فلما انصرف من صلاته قال لعل بعضكم قد قرأ خلفي، فقال رجل أنا يا رسول الله، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. في بعض روايات حديث عبادة أيضا اللي عند أبي داود قال لعل بعضكم خالجنيها، يعني في الجهرية. إذن لا يتجوز المخالجة لا في الجهرية ولا في السرية، لأن المقصود المطلوب منك الإنصات، لكن متابعتك لفاتحة الكتاب ليست مخالجة. لماذا؟ لأنك تقرأ بها في نفسك، ما ترفع بها صوتك. متى تحصل المخالجة والمخالفة للإنصات؟ إذا رفعت صوتك والإمام يقرأ شيء وأنت تقرأ شيء. إذن فقال قد علمت أن بعضكم خالجنيها. في الرواية اللي بعدها قال فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك، يعني حتى الصحابة سمعوا صوته. فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل أنا. فقال صلى الله عليه وسلم قد ظننت أن بعضكم خالجنيها. الرواية اللي بعدها أنها صلاة الظهر على التأكيد مثل الرواية اللي قبلها. المقصود من هذا كله أن الفاتحة لا تسقط لا في السرية ولا في الجهرية، لكن غير الفاتحة لم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة غير الفاتحة خلف الإمام، وإنما نهى عن رفع الصوت والمخالجة في السرية. وأما في الجهرية فليس مأمورا. ولهذا ينبغي أن نحمل كل الروايات التي جاءت عن عمر وعن علي وعن ابن مسعود وعن 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 الصحابة في قولهم وددت لو أن الذي يقرأ خلف الإمام أن يكون في فمه جمرا، أن المقصود غير الفاتحة. مقصود غير الفاتحة. الإمام يقرأ سورة مثل اليوم في الفجر قرأنا سورة السجدة وهو ما شاء الله رايح يقرأ البقرة، هذا المقصود. وبهذا تجتمع الأدلة. هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث. أما الأسانيد فالأول من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة، وهو الإمام المصنف المعروف عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة الكوفي الواسطي، قال وعمر الناقد، وهو الإمام أبو عثمان البغدادي الناقد الحافظ المعروف، قال وإسحاق ابن إبراهيم، وهو إسحاق ابن إبراهيم راهوية الحنظلي إمام خراسان الهروي، جميعا عن سفيان وهو ابن عيينة المكي، عن الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري كنيته أبو بكر، عن محمود بن الربيع وهو صحابي صغير قد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، بل وعى مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه كما في الرواية الأخرى، فبلا ريب هو صحابي. واحفظ هذه القاعدة، الصحابة الصغار إذا رووا حديثا قطعا هم لم يشهدوا الوقائع، فإذا رووا حديثا فإن مراسيلهم كموصولاتهم، لا تنسى هذه القاعدة، مراسيل الصحابة كموصولاتهم. إذا حفظت هذه القاعدة لا يستشكل عليك الانقطاع الذي كان بين الصحابي الصغير وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا لا يضر كما هو قول جماهير أهل العلم. قال عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، صحابي معروف من الأنصار الخزرجيين المديني، وهو بدري شامي معروف. ثم الحديث الذي بعده، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو ابن السرح، أحمد بن عمرو ابن السرح القرشي، أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح القرشي الأموي المصري، قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، عبد الله بن وهب المصري، عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي المصري، حاء يعني تحويل من إسناد إسناد، قال وحدثني حرملة ابن يحيى التجيبي المصري أيضا، قال أخبرني ابن وهب مر ذكره، قال أخبرني يونس مر ذكره، ابن هشام مر ذكره، أخبرني محمود بن ربيع مر ذكره. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، الحسن بن علي الحلواني وهو المكي ويكنى بأبي علي وقيل غير ذلك، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، وهو يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري القرشي البغدادي، يعقوب ابن إبراهيم الزهري القرشي البغدادي، قال حدثنا أبي يعني إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح، وهو صالح إذا جاء مهملا عن ابن شهاب فهو صالح بن كيسان المدني، صالح بن كيسان المدني، وابن شهاب مر ذكره، محمود ربيع مر ذكرهما، وعباد بن الصامت مر ذكره. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، وعبد بن حميد هو الإمام المعروف صاحب المسند، الإمام عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي أو الكشي نسبة إلى منطقة يقال لها كس أو كش الفارسي رحمه الله تعالى، قال يعني إسحاق وعبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني الإمام المعروف صاحب المصنف، قال أخبرنا معمر وابن راشد الأزدي عن الزهري بهذا الإسناد ومثله، قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، طبعا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي مولاهم، الحنظلي مولاهم، قال أخبرنا سفيان ابن عيينة مر ذكره المدني المكي عفوا أبو عبد الله عن العلاء، وهو العلاء ابن عبد الرحمن الحرقي، العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي المدني عن أبيه عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أحفظ الصحابة وأكثرهم رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته، يعني أنه سمع منه بآخرة، هذه فائدة هذه اللفظة، دخلت عليه وهو مريض في بيته يعني مرض الموت، وهذا فيه دلالة على أنه سمع منه بآخرة، لكن لا يضر لأن الإمام سفيان ثبت ثقة لا يأخذ إلا عمن كان ثبتا ثقة في الغالب. ثم ورد رحمه الله حديث قتيبة ابن سعيد وابن جميل ابن الطريف البغلاني أبو رجاء الخولاني الإمام العالم المعروف عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله الأصبحي رحمه الله عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب. إذن العلاء بن عبد الرحمن عنده روايتان، رواية عن أبيه يعقوب عن أبي هريرة، ورواية عن أبي السائب عن أبي هريرة، وأبو السائب هو الأنصاري مولى هشام بن زهرة، اختلف في اسمه، أبو السائب مولى هشام بن زهرة الأنصاري المدني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هنا في التنصيص قال مولى هشام بن زهرة، هو مشهور بهذا ومختلف في اسمه، فقيل عبد الله وقيل هشام وقيل غير ذلك. قال رحمه الله حا وحدثني محمد ابن رافع، هو محمد ابن رافع ابن خديج، محمد ابن رافع عفوا محمد ابن رافع النيسابوري أبو عبد الله الزاهد الحافظ، قال حدثنا عبد الرزاق مر ذكره، قال أخبرنا ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي إمام أهل مكة في زمانه في التفسير والفقه والرواية والحديث، قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة مر ذكرهم. ثم ورد الإسناد الذي بعده، قال حدثنا أحمد بن جعفر، أحمد بن جعفر المعقري، المعقري بفتح الميم، وهو يكنى بأبي الحسن المكي البزاز وقيل له كنية أخرى، قال حدثنا النضر بن محمد، وهو النضر بن محمد النضر بن محمد المكي أيضا، النضر بن محمد المكي الأموي، قال حدثنا أبو أويس وهو اسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس التيمي، عبد الله بن عبد الله بن أويس التيمي ابن عم الإمام مالك، عبد الله بن عبد الله بن أويس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي التيمي، وهنا لابد أن ننتبه أن في تيم قريش وفي تيم قحطان، في فرق بينهم. قال رحمه الله: سمعت من أبي، يعني اللي هو عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحي، قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكانا جليسي أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق شيخه محمد بن عبد الله بن نمير وهو الإمام العالم المعروف المحدث الكوفي، قال حدثنا أبو أسامة، وفي محمد بن عبد الله بن نمير من شيوخ الإمام مسلم، أما أبوه فمن طبقة شيوخ شيوخه، فنفرق بينهما. قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد ابن أسامة ابن زيد القرشي الكوفي، قال عن حبيب ابن الشهيد الكوفي أيضا البصري، الكوفي البصري، قال سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عطاء بن أبي رباح المكي المعروف الإمام العالم، عن أبي هريرة. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق شيخ عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد الناقد البغدادي مر ذكره، وزهير بن حرب، وزهير بن حرب يقال له أبو خيثمة، أبو خيثمة النسائي البغدادي، أبو خيثمة النسائي يعني أصله من نسا من كابل لكنه سكن بغداد ومات فيها. قال واللفظ لعمر، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية، قال أخبرني ابن جريج مر ذكره، عن عطاء مر ذكره، قال قال أبو هريرة. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق الشيخ يحيى ابن يحيى وهو الإمام العالم المعروف النيسابوري، يحيى ابن يحيى النيسابوري التميمي الحنظلي، وهو أحد من روى ونشر موطأ مالك في بلاد المشرق، قال أخبرنا يزيد ابن زريع وهو يزيد ابن زريع، يزيد ابن زريع العيشي البصري، يزيد ابن زريع العيشي البصري، عن حبيب ابن المعلم وهو مر ذكره أيضا أبو محمد البصري، حبيب ابن المعلم ويقال له أيضا ابن المكتب، يقال له أيضا ابن المكتب، ويقال له أيضا ابن الشهيد لأنه من ذرية حنظلة شهيد معركة أحد الذي غسلته الملائكة. هذا وجه تسميته بالشهيد، ووجه تسميته بالمعلم لأنه كان معلما في البصرة، ومكتب لأنه كان يعلم الناس الكتابة رحمه الله تعالى. ثم أورد حديث أبي هريرة من طريق الشيخ محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان البصري، نفرق بين يحيى بن سعيد القطان البصري ومن هو في طبقة أعلى فهو يحيى بن سعيد الأنصاري، قال عن عبيد الله وهو عبيد الله ابن عبد الله، عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر ابن حفص، ابن عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم العمري، فهو من ذرية عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال عبيد الله حدثني سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو مشهور بسعيد بن أبي سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو مدني، وأبوه سعيد المقبري أيضا مدني، وأبوه أبو سعيد المقبري واسمه كيسان، أبوه اسمه كيسان، مولا من موالي، مولا من موالي بني ليث، وهو مدني، عن أبي هريرة رضي الله عنه مر ذكره. ثم أورد رحمه الله إسنادا آخر قال حدثنا أبو بكر بن شيبة مر ذكره، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة مر ذكره، قال عن حدثنا عبيد الله مر ذكره، عن سعيد بن أبي سعيد مر ذكره، عن أبي هريرة. ثم أورد إسناد عمران بن حسين قال حدثنا سعيد بن منصور وهو الإمام العلم المعروف صاحب المسند، ومسنده مطبوع ومتداول، وهو يعتبر من شيوخ أصحاب الكتب الستة، سعيد بن منصور الخراساني الطالقاني، وبين طالقان وبين بغلان ولاية، ولاية واحدة فقط. تعرفون بغلان؟ زين، وين؟ في شمال كابل. بغلان في شمال كابل، بغلان متصلة بمرو اللي هو بلخ، اللي منها الإمام عبد الله بن مبارك المروزي، لكن بعد بلخ شمالا بحيث الشرق بغلان، بعد بغلان ولاية اسمها قندوز، وإليه ينصب القندوزي أو ثم بعد قندوز على جهة الشرق الطالقان، منه الإمام سعيد ابن منصور الخراساني الطالقاني صاحب المسند المعروف، وكتابه من أعظم الكتب، لأنها حوت الأحاديث والآثار معا، حوت الأحاديث والآثار معا. قال قتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي أعوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري البصري الكندي، أصله إمام من أئمة اليمن لكنه سكن البصرة، الوضاح بن عبد الله اليشكري الكندي. قال عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي، قتادة ابن دعامة السدوسي، عن زرارة ابن أوفى وهو زرارة ابن أوفى الحرشي البصري القاضي، عن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل من خزاعة، عمران بن حسين الخزاعي البصري، وكان عمران من المحدثين، من المحدثين، كان الملائكة تسلم عليه، فلما اكتوى قال ذهب ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أورد إسنادا آخر لهذا لحديث عمران قال حدثنا محمد بن مثنى مر ذكره، ومحمد بن بشار هو الملقب ببندار، محمد بن بشار البغدادي الإمام العلم المعروف، وكان محمد ومحمد، يعني محمد بن مثنى محمد بن بشار، كانا كفرسي ريهان، طلبا العلم معا وجلسا للتعليم معا وماتا معا إلى عام واحد، سبحان الله. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر، محمد بن جعفر الملقب بغندر البصري، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، أول من لقب بأمير المؤمنين في الحديث هو شعبة ابن الحجاج الكوفي الإمام، شعبة ابن الحجاج البصري الأزدي، أول من لقب بأمير المؤمنين في الحديث، ويقال له أبو بسطام، كنيته أبو بسطام. وقد اختلف العلماء أي الرجلين أثبت، شعبة أو سفيان، شعبة أو سفيان، وبين أهل العلم ترجيح، لكن كلاهما من أئمة الدنيا. قال عن قتادة مر ذكره، قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث مر ذكره. ثم أورد إسنادا آخر لهذا الحديث، وكلهم مر ذكرهم، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وإياكم. تفضل إذا عندكم أسئلة تفضل.
خداج، ما هي معنى خداج؟
خداج يعني ناقص، نعم، تقول شيء مخدج يعني فيه شيء ناقص، نعم.
يقولها ثلاثا يعني معناها هي خداج، هي خداج، هي
أين خداج. ذكرت هذا، ذكرت هذا تفسير، نعم. لا، الآن سؤال، لما العبد يقول بسم الله الرحمن مو طلب؟ طيب لو كان من الفاتحة كان الله يقول لك ما طلبت، الحمد لله رب العالمين حمدتني، ليش ما قال لك ما طلبت؟ ما في ايش؟ ليش ما في رد من الله؟ لا لا، كونها ما هي صريحة هذه مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية، لكن كونها ما ترد لا هي وارد. لو كان من الفاتحة، لأن الآية حديث قسمت الصلاة الألف واللام للعهد الفاتحة. طيب إذا كان من الفاتحة فالكيف يعني تترك آية؟ نعم تفضل محمد. لا لا يسمع الناس في نفسه، ما يقال اقرأ، ما يقال يقرأ إلا إذا حرك لسانه. كلمة القراءة لا تطلق إلا مع تحريك اللسان. أي ذكر في الصلاة بدون تحريك اللسان هذه ما هو ذكر. نعم هذا حديث نفس، وحديث النفس لا تؤدى بها لا الواجب لا المندوب فضلا عن الواجبات. نعم يقرأ الفاتحة. نعم تسقط مثل كما سقط القيام، هذه مسألة ثانية. الآن لو أن رجلا مريض ما يستطيع القيام يسقط عنه القيام ولا ما يسقط؟ فتسقط القراءة إذا سقط القيام، تسقط القراءة. لما يجي يدخل لا نقول له قم ما في قيام، كبر واركع. نعم نعم قول آمين من السنة، ثبت في السنة أن الإنسان إذا قرأ الفاتحة يقول آمين، والصحيح أنه يقول آمين في الصلاة في خارج الصلاة. نعم وسيأتي إن شاء الله ذكر آمين. نعم ستأتي. أي هذا مهم، ترى هذه مسألة مهمة يا أخوة، جزاك الله خير يا شيخ عمر. يعني أنت ترى إنسان لا يرى ركنية الفاتحة، وأنت ترى أن من لم يقرأ صلاته باطلة، ما يصير ترتب عليه الأحكام، ترى هذا غلط كبير الناس يقعون فيه. أنت ترى ركنية الشيء هو لا يرى ركنية، أنتما متفقان على الأصل وهو أنه لو كان ركنا ما صحت الصلاة، فاختلفتما هل هذا ركن ليس ركن. ليس لك أنت أن تحكم على صلاتي، إنما أنت تقول من حيث العموم، من حيث العموم تقول إن الفاتحة ركن. طيب أنا ما قرأت الفاتحة، ليش ما قرأت الفاتحة؟ قال نسيت أعد الصلاة. ليش ما قرأت الفاتحة؟ قال أنا والله أنا ماني طالب علم ولا أنا عامي على مذهب أبوي وجدي وهم حنفية وهم مالكية ما يقرأون الفاتحة. قال أنا عامي والله أنا ما أقرأ الفاتحة خلف الإمام، ما تبطل صلاته. من لم يفهم هذا الفهم يقع فيما وقع فيه من التكفيريون. ماذا يفعلون؟ أنا وقفت على عبارات موجودة في بعض الكتب، يقول إن من خرج منه الدم ولو كان يسيرا انتقض وضوء، فإذا انتقض وضوء لم تصح صلاته، فإذا لم تصح صلاته إذا مسألة مختلف فيها في تكفيري وعدم تكفيري، إذا لا نزوجه. شنو هذا؟ هذا سفه، هذا ما هو علم. العلم أنك أنت تحكم بالحكم العام، فلان من الناس جاء ما يصير تحكم على صلاته بالبطلان، هو ما يرى فتواك أصلا. متى تحكم بأن صلاته باطلة؟ إذا كان يرى فتواك. واضح؟ وهذا مضطرد في جميع، فرضا أنه حنفي لا يرى الطمأنينة ركن في الصلاة، ما يشد تبطل صلاته. واضح؟ أنت في قرارة نفسك تظن أن صلاته باطلة بس ما يشد تبطل صلاته هو، لكن أنت لو فعلت فعله لابد أن تدرك أن صلاتك باطلة وهو ما يشد تبطل صلاته. وهذا هذه مشكلة الناس اليوم، أنهم لا يفهمون الفرق فيما هو يعتقد ويقوله وفيما هو في الواقع. في الواقع هو قد يرى شيء، يعني سواء كان مقلدا أو كان مجتهدا، فليس للمجتهد أن يبطل عمل المجتهد الآخر. نعم يعني أخوكم ماهر يقول لو أن صلينا في مكان ما يجهرون بآمين، يعني كلهم إحنا، فهل أنا أجهر أو لا تجهر؟ هل أنا أجهر أو لا أجهر؟ أنت تنظر، يعني تجهر بمعنى تسمع نفسك ومن حولك لا بأس، أما تجهر تصرخ آمين تبي تلفت أنظارهم هذا ليس من السنة. نعم أنت ترى أن الطمأنينة ركن، فإذا صليت خلف إمام لا يطمئن عرفت أعد صلاتك، لكن لا تقول له هو أنت أعد صلاتك. هذا عد الكوفيين، الكوفيون على مذهب الشافعية في العد. نعم، مو بس في الفاتحة، إلا عندهم أن غير صراط الذين أنعمت عليهم ما في آية هنا، وهي آية عند البصريين، وعند وهي آية عند المدنيين، وهي آية عند الشاميين. تنظر كما لو أنك مثلا، طبعا أي ركن الإنسان إذا غفل عن أي ركن، مو بس الفاتحة، أو نسي أي ركن، لكن بشرط أن يكون هذا حقيقة وليس تخيلا أو وهما أو ظنا أو وسواسا. إذا تيقنت أنك ما قرأت فهذه الركعة تعتبر باطلة. إذا كنت قريب مثلا في القيام وتذكرت أنك ما قرأت فتقرأ الفاتحة، لكن إذا ركعت خلف الإمام ما تقدر الآن ترجع، فأنت هذه ركعة لا تحسبها، بس بشرط أن تكون متيقنا، لأن لا يتجوز مخالفة الإمام بالظن. نعم صحيح. الأصل أن من أدرك الركوع فإنه مدرك للركعة ولو لحظة واحدة، لا يلتفت إلى الشك. القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. نعم، ما دام يقول لك أنا ركعت خلاص. لا لا لا، ليس العبرة بقيام الإمام، وهذا أيضا يخطئ فيه كثير من الناس، يظن أن إدراك الركوع عند من يقول به وقول الجمهور، يظن كثير من الناس أن إدراك الركوع أنه لا بد أن ندرك والإمام راكع. لا، هذا غلط. يكفيك أحد أمرين، أيهما أدركت الركعة. الأول أن لا يكون قد قال سمع الله لمن حمد، رفع ولا ما رفع مو شغلك. أن لا يقول، أن لا يكون قد قال إيش سمع الله لمن حمد. الثانية، فرض أنك في مكان ما تسمع الصوت، فرض أنك في مكان ما تسمع الصوت، ترى الميكروفونات ما كانت موجودة ولا لا؟ طيب كيف كانوا يدركون الركوع؟ بكون أهل الصف راكعين، يكفيها. فعندك إما القول وإما الفعل، القول قول الإمام والفعل فعل المأمومين، بس. تفضل. هذه من مشاكل فصل المصليات النساء عن الرجال، وهذه على خلاف السنة. السنة أن مصليات النساء لا بد أن تكون مطلة على مصليات الرجال، بحيث لو انقطع الصوت فإنهم يرون الإمام، يعرفون ماذا يفعلون ولو بالرؤية. وقد ذهبت إلى أندونيسيا فأعجبت من صنيعه، ما يوجد فصل تام بين مصليات الرجال ومصليات النساء كما كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الفصل زجاج، هم يرون الإمام ويرون من في المسجد، وهذا هو الصواب. أما أن نفصل بفاصل لا هم يرون الإمام ولا هم يرون المصلين، طيب إذا انقطع الميكروفون كيف يصلون؟ فهذه ينبغي أن تتدارك في بناء المساجد الجديدة. لو انقطع الصوت ماذا يفعلنا؟ أمامهن خياران، الأول أن واحدة تتولى الإمام، أو أن كل واحدة تصلي بمفردها. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.